بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب.
علم الترمذي حديث رحمه الله تعالى، فهو في هذا الفصل يريد أن يبين لنا إيش الدافع له، ما هو الدافع له بأن سلك هذا المسلك. يقول رحمه الله تعالى أبو عيسى محمد بن عيسى بن صولة الترمذي رحمه الله تعالى: ترمذ هذه من بلاد أعمال إيران اليوم، ترمذ معنا إخوان كان فيها قرى وبلدان سنة، بخلاف ما تعج اليوم إيران به من التشيع والرد، وإن كان فيها طائفة سنية نسأل الله أن ينصره وأن يكثر سواده وأن يؤيده وأن يكفيهم شر الرب والتشيع. قال رحمه الله تعالى: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب الذي هو الجامع سنن الترمذي من قول الفقهاء وعلل الحديث، لأن سئلنا عن ذلك، احنا سبق معنا أن قلنا إن الناس في باب العلل على أصناف، منهم من ألف مسانيد معلل، يمسك مسند ابن مسعود ويذكر العلل اللي فيه، يمسك مسند علي بن أبي طالب ويذكر العلل، كعلل الدارقطني رحمه الله تعالى، وعلل ابن المديني رحمه الله تعالى، وعلل يعقوب بن شيبة رحمه الله تعالى، له التاريخ الكبير، له المسند الكبير معلم. وفي ناس تكلموا على أحاديث معلم بدون عناوين بدون مسانيد، جمع حديث معلم الشيخ مقبل رحمة الله عليه رحمة الواسعة، جمع كتابا سماه أحاديث معلم ظاهرها الصح، أحاديث معلم ظاهرها الصح، يعني في مثل هذا الحجم، في مثل هذا الحجم أحاديث معلم ماذا ظاهرها الصح، يعني أنت تشوف الإسناد عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس، إسناد في الصحة كالشمس، ولما تبحث وتنخر فيه تجد فيه العلل العميقة الدقيقة. إذن الآن الله يسلمكم كل سوء جميعا، الترمذي رحمه الله عايز يبين لنا السبب، لماذا ذكر أقوال الفقهاء بعد الأحاديث التي ساقها بالجامع؟ عايز يبين لنا السبب. ولماذا علل بعض الأحاديث؟ يريد أن يبين. فإذا سنن الترمذي هذا كتاب المعلم، لكنه على الأبواب ليس على المسانيد. يقول: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأننا سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا، سكتنا كنا مشغولين أو تركنا المجال لغيره. شو الإمام الترمذي رحمه الله يقول: فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما أو لما رجونا فيه من منفعة الناس. كنا ساكتين مشغولين ما عرفناش نبينه ولا نظهره حتى أدركنا أن الناس في حاجة إليه. قال: ثم فعلنا لما رجونا فيه منفعة الناس لأننا وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه. يعني يريد بهذا أن يذكر لك أول من صنف، أول من دون الحديث، أول من جمع الحديث لم يسبقوا إلى هذا. فأنا سلكت على مسلكهم ونسجت على منوالهم وسرت على نهجهم وطريقتهم واقتضيت بهم. فيريد أن يذكر سلفه في ذلك. نعم، هذه طريقة مهمة، هذا أمر تربوي، وقفة تربوية هنا. إياك أن تقول قولا ليس لك في إيمان. هذا كلام السلف كان يتواصلون به. الإمام أحمد كان يمسك تلميذه الميمون يقول: إياك أن تقول قولا ليس لك في إيمان. شوف يحبه ولا ما يحبوش، ولا عايز يدهوره ويودفه ويورطه. لا، ده هو عايز ينجيه، خايف عليه، بيحبه للخير. إياك أن تقول قولا ليس لك في إيمان. انتبه، إذا أردت أن تعمل عملا انظر من سبقك لهذا العمل، هم السلف ولا أنت ابتدعته أحدثته وأنشأته أول من قال به؟ إياك أن تقول قولا ليس لك، سواء في العقائد، سواء في الأحكام، سواء في المناهج والتربية، سواء في أي مسألة ضقت أو جلت في الدين. إياك أن تقول قولا ليس لك في إيمان. انظر، كان ابن تيمية أحيانا يشتهي في مسائل في النكاح في الرضاع، فيقول: هذه الآية تدل على الوجه الفلاني، ولو قال به أحد من قبل لقلت به. هو ابن تيمية، شوف احنا بقى لا فينا ابن تيمية ولا ابو زرعة ولا يحيى بن معين ولا فلان ولا علان من دول الكبار الكحول، وما شاء الله إذا ظهر لنا القول في الآية ما نسأل هو حد قال ولا ما قالش، خلينا بشيء ربك يفرجها فيما بعد. هذا من مصائب العصر ومن الفوضى العلمية اليوم. ابن تيمية نفسه مروا كده في مجموعة فتاوى يجدوا مواضع يجتهد فيها وهو المجتهد، يقول: لولا أني لا أعلم أحدا يقول به لقلت به. هذا يدل على الورع ولا يدل على الجراءة والمجازفة؟ يدل على الورع. ينقصنا هذا اليوم، ينقصنا هذا. الترمذي شوف الترمذي بيعمل إيه؟ يقول: لما رجونا فيه من منفعة الناس لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، فمنهم هشام بن حسان الكردوسي الذي صمد معنا من أثبت الناس بن سيرين، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، كانوا هؤلاء مجموعين في زمن واحد، كل منهم جمع. هذا يجمع باب في الطلاق، باب في النكاح، باب في الصلاة، باب في أحكام الطهارة، باب في كذا، باب في كذا. لم يجمعوا مجامع كاملة كالصحيح الجامع البخاري كالصحيح مسلم، لا، هذه فترة متأخرة بعد المئتين مع الإخوان. يعني تصنيفهم هذا ما بين المئة إلى المئتين هؤلاء. قال: هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج سبط معه وسعيد بن أبي عروق وملك بن أنس ألف الموطأ، الإمام مالك وحماد بن سلم وعبد الله بن المبارك، انت عبد الله بن المبارك له كتب الزهد المبارك معروف مشهور مطبوع وكتب اخرى. قال: ويحيى بن زكريا بن ابي زايده وكيع بن الجراح في الكوف وعبد الرحمن بن مهدي بالبصر وغيرهم من اهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل من عند الله تعالى لما نفع الله المسلمين به، وهم القدوة فيما صنع. هذا كلام الترمذي. الشارح ابن رجب الحنبلي، انتم تلاحظون ابن رجب يقولوا له حنبلي، مع ان ابن تيميه ايضا منسوب حنبلي، وابن القيم منسوب حنبلي، ولا حنبلي ولا ليش بقى ده حنبلي غيرهم؟ رحمه الله يعني كان من اعلم الناس في مذهب الحنابله معنا من بعد شيخ الاسلام ابن تيميه، وايضا لتاثر مذهب الحنابله، ولكن لا يعني ذلك انه كان مقلدا، انما كان مجتهدا. بارك الله فيك، ينصر الحق بدليل. نعم، والمراد الحنبلي هنا اي المثبت لاسماء الله وصفاته ما عنده تاويل. يعني يا اخوان ما عنده تاويل الاشاعره ولا تعطيل معطله وما الى ذلك. قال اعلم ان العلم المتلقى عن النبي، شوف ابن رجب الحنبلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن نبيهم. احنا الآن كأننا بندرس ايه؟ كتاب من كتب علوم الحديث، من كتب المصطلح، يبتدئ في البداية بنفس البرنامج. أول من دون السنة، أول من دون الحديث، يبتدئون بهذا الباب. معنى يا إخوان؟ قال اعلم أن العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن نبيه صلى الله عليه وسلم يتداولونه بينهم حفظا له وروايته. العرب موسومون بالحفظ، يزنين يعني يزن أحدهم بالحفظ، يزن فلان يوصف بالحفظ، يوسم بالحفظ، ما كانوش بيكتبوا، يسمع أحدهم القصيدة من أول مرة يحفظ الحديث من أول مرة، لا سيما وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كان مرتبا على مهل، كان يستطيع الإنسان إن أراد عده يعده، لا يصعب عليه، فكانوا يحفظون، يخرجون من المجلس وحفظوا الحديث. ولذا أبو هريرة مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حفظ حديثا كثيرا، وغيرهم لم ينال هذه الدعوة أيضا حفظ حديثا كثيرا، لكن لم يبلغ المبلغ العليا التي المنزلة العليا التي بلغها أبو هريرة. قال ومنهم من كان مثل من عبد الله بن عمرو بن العاص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا لأبي شام، رجل من أهل اليمن، اكتبوا خطبة يوم عرفة معنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في آخر ألفاظ أنفاسه التي يلفظها في هذه الحياة كان يقول ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا، في دلاله على الكتاب، لا تضلوا بعدي ابدا، ائتوني بكتاب يعني ائتوني بادوات الكتاب عشان اكتب لكم مواصف. فاختلفوا هو في الانفاس الاخيره، وقال بعضهم هذا بسبب يعني غمرات الموت دعوه، وقال اخرون فلا ائتوني بالكتاب اكتب، فاختلفوا حتى على صوتهم، فقال اخرجوا عني لا ينبغي عند الله رب معنا. فكان ابن عباس يقول ان الرزيه كل الرزيه ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا في مشروعيه الكتاب، لكن ما كانتش فاشيه، لان النبي عليه الصلاه والسلام من جهه اخرى كان ينهاهم عن الكتابه لئلا يختلط هذا الحديث بكلام الله عز وجل. معنى إخوان؟ فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي، لا بأس من كتابة حفظ العلم، من هنا جاء عمر بن عبد العزيز في زمان على رأس المئة، وأرسل إلى أبي بكر بن حزم عامره على المدينة أن انظر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفتاوى الصحابة وأقوالهم اجمعها، فإني أخشى دروس العلم وذهاب القراء. ثم على إذن هذا جمع محمد بن مسلم الزهري الحديث ودونه، مع الإخوان. ثم جاء هؤلاء الذين ذكرهم الإمام الترمذي معنا بهذا، منهم هشام بن حسان، منهم ابن جريج، منهم ابن أبي عروبة، منهم مالك بن أنس. طيب يقول هنا ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو. كتاب العلم فين؟ في الجامع ده في السنة. السنة طيب. وابن رجب رحمه الله له شرح على السنة. لما انتهى من السنة راح يشرح لنا عيلة الأتم. طبعا أنتم إذا قارنتم بين شرح عيلة الترمذي المبارك كوري معناه شفاء الغلل في آخر كتاب اللي هو تحفة الأحوالي، فرق شاسع واسع بين هذا الشرح وهذا الشرح. فرق ابن رجب معروف بالتجديد، مجدد، يأتي بالفوائد التي لا تقدر على بلد. ومن أين يأتي بها؟ هذا رزق يرزق الله إياه. إذا رجعت من قاعدة الفقهية يحار العقل كيف جمع هذه القاعدة. إذا نظرتم في جمع علوم الحكم كيف جمع هذا الجمع، تكلم عن الحديث دراية ورواية. إذا نظرتم في هذا، إذا نظرتم في فتح الباري صحيح البخاري وصل فيه إلى كتاب الجنائز، ما بلغنا منه إلا إلى كتاب الجنائز، وليته يعني بلغنا الكتاب كله. كتاب عجيب يثير الحيرة والدهشة. حتى كان ابن حجر رحمه الله يستفيد من الكتاب وينقل في فتح الباري الذي ولد. انظر هذا أيضا شرح العلم، كتاب عجيب جدا. إذا أردته في التفسير وجدته، إذا أردته في الفقه وجدته، إذا أردته في العلل والحديث وجدته، إذا أردته في المواعظ والرقائق وجدته. كتاب تخف من النار ومن حال أهل النار، سبحان الله. كتاب المواعظ، لكن عجب العجب. فرحمة الله عليه يقول: وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه، وبعضهم لا يرخص في ذلك، كانوا مختلفين. واستقر الأمر ومحل هذا الخلاف وانقرض، وصار الكتابة تكون واجبة وتكون مستحبة. إذن هي مشروعة إما على الإيجاب وإما على الاستحباب. قال: كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه وبعضهم لا يرخص في ذلك. شوف ابن رجب يجيب لك المسألة من أول تاريخ، تأخذ أنت تاريخا ولذلك هو من المؤرخين أيضا. انظروا إلى تراجم من الحنابلة اللي ألف الحافظ ابن رجب، طبقات حنابلة وكم وكم. قال: وبعضهم لا يرخص في ذلك، ودرج التابعون أيضا على مثل هذا الاختلاف. وقد ذكرنا كراهة كتابة الحديث والرخصة فيه مستوفا في كتاب العلم من هذا الكتاب. علم أي كتاب؟ هذا السنة. والذي كان يكتب في زمان النبي، طيب، والذي كان يكتب أو يكتب في زمان الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مموزة، صح؟ يعني الشعبي كان يقول: هذا باب في الطلاق عظيم، مجموعة كده مذكرة بالطلاق، فيها حديث، فيها فتاوى، فيها أقوال الصحابة، جمع على حدة. ما فيش بقى ترتيب زي ترتيب الصحيح السنن، زي ترتيب الكتب التي على الأبواب والمواضيع. قال: لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. ثم إنه في عصر تابع التابعين صنفت التصانيف وجمع طائفة من العلم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم جمع كلام الصحابة. إذن المرفوعات والموقوفات. قال عبد الرزاق: أول من صنف الكتب ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، وصنف الأوزاعي، ما اسمه؟
أبو عمرو.
أبو عمرو محمد ابن عبد الرحمن كذا؟ أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، خلاص؟ قاضي بيروت ومفتي، قاضي بيروت ومفتي. كان الأوزاعي معروفا بالكتابة إلى الأمراء والسلاطين، كان جوابه مفتاح خير على الرعي وعلى الراعي. معنى يا إخوان يستطيع يعني استفتاح الكلام وختام الكلام ويحبك العبارات. كان رجل العامة والخاصة الأوزاع، معنى يا إخوان يكتب للأمراء شفاعات، وصايا، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، نصائح، للأمراء والرعية يرجع. ومات في الحمام مخنوقا. والحمام معروف المراد به البخاري، معناه امرأته أغلقت عليه من الخارج ونسي، ومات مخنوقا بسبب البخار في الحمام. طبعا دخول الحمام هذا الاستشفاء والتداوي عن إخوان، فرحمة الله عليه كان له من الكتاب عدد كثير، كان يقول عليك بآثار من سبق وإن رفضك الناس، معنى فإن عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس فإن الأمر ينجلي وإنك على هدى مستقيم. يعني استمسك بما كان عليه الصحابة، واستمسك بما كان عليه من سلف، من كان قبلك من الصالحين الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. قال ومنهم الأوزاع، أو قال وصنف الأوزاع حين قدم على يحيى بن أبي كثير كتبه. يحيى بن أبي كثير في بلاد اليمن، بلاد نجد، بلاد الدمام وما إلى له، خرجه ابن علي وغيره. وانقسم الذين صنفوا الكتب أقسام، شوف أقسام، منهم من صنف كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلامه أو كلام أصحابه على الأبواب، كما فعل مالك وابن المبارك وحماد بن سلم وابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثقة، ثم الكوف ووكيع عبد الرزاق ومن سلك سبيلهم في ذلك. ومنهم من جمع الحديث على مسانيد الصحابة كما فعله أحمد، مسند أحمد، وإسحاق بن راهوي له مسند، وعبد بن حميد له مسند ومنتخب، والدارمي وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل الدارمي، لما بلغ الإمام البخاري نعيه أطرق برأسه إلى الأرض ثم بكى ثم قال إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع، أو بقاء نفسك لا أبى لك أفجع، إن تبقى تفجع بالأحبة، هذا يموت بعد هذا وانت باقي معنا، وبقاء نفسك وفي بعض المواضع وفناء نفسك لا أبى لك أبجع. هذا البخاري رحمه الله، هذا مدح وبيان لمنزلة الدارمي. قال والدارمي ومن سلك مسلكهم، سنن الدارمي مطبوعة. قال ابن أبي خيثمة، هذا صاحب تاريخ كبير، أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة، حدثنا الزبير بن بكر. التاريخ هذا يا إخوة عبارة عن درجة، يقول لك مثلا قتادة، يجيب لك أحاديث قتادة، شعبة أحاديث شعبة، وهكذا زي تاريخ البخاري الكبير. حدثنا الزبير بن بكر قال أخبرني محمد بن حسن وابن زبان عن مالك بن أنس قال أول من دون العلم ابن شهاب، يعني الزهري، ومحمد بن حسن كأنه ابن زبان لا يعتمد عليه. الأثر هذا مشهور شهرة، إنما من ناحية الصحة والضعف ففي هذا الرجل. وقال ابن خراش، ومثل هذا يتساهل فيه لأنه أمر تاريخ، يقال إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة، يقال سيد الطمري. وقال عقوب بن شيخ، يقولون إن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا بن أبي زيد، ومن البصرة حماد بن سلمة. وقال عبد الله بن احمد قلت لابي اول من صنف الكتب من هو؟ قال ابن جريج وابن ابي عروبه، سعيد بن ابي عروبه يعني، ونحو هؤلاء. وقال ابن جريج ما صنف احد العلم تصنيف. قال وسمعت ابي يقول قدم ابن جريج على ابي زعفر المنصور الخليفه العباس يعني المنصور، فقال له اني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس وما جمعه احد الجمع او نحو ذلك، فلم يعطي شيئا لم يبالي. وقال ابو محمد اللهم هرمز المنصور في الحقيقه ما كان ينصر اهل السنه، ما كان يعني ينصر اهل البدع مثل عمرو بن عبيد وما اليه، كان ابو جعفر المنصور يعني يقول كلكم يمشي ريد كلكم يبغي صيد غير عمرو بن عبيد، يعني الامام مالك هو الذي ضرب الإمام مالك معنا، حتى لم يتمكن الإمام مالك من ضم يديه للصلاة، كان يسيبها إرسال بسبب هذا معنا، وهو الذي فعل وفعل. فما كان يرفع رأسا بالعلم أبو جعفر المنصور، مع أن ابن جريج استعطفه وقال له قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس فما بالك. قال وقال محمد الرمزي أول من صنف وبوب فيما أعلم الربيع بن صبيح بالبصر، ثم سعيد بن أبي عروبة بها، وخالد بن جميل الذي يقال له العبد، ومعمر باليمن، وابن جريج بمكة، ثم سفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصر، وصنف ابن عيينة بمكة، والوليد بن مسلم بالشام، الوليد بن مسلم دمشق الثقة صاحب تدليس تسويع، وجرير وابن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بمرو خراسان، وهشيم بن واص، وصنف في هذا العصر وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زيد، وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زيد وابن فضيل محمد بن غزوان بن فضيل ووكيع، ثم مصنف عبد الرزاق باليمن، وأبو قرة موسى بن طارق. أول من صنف المسند قال ابن عدي يقال أول من صنف المسند بالكوفة يحيى الحماني، يحيى بن عبد الحميد الحماني يعني حافظ وثقة، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، يعني من ناحية الحفظ حافظ، أما من ناحية العدالة اتهموه بسرقة الحديث. وأول من صنف المسند بالبصرة مسد، وأول من صنف المصر أسد السني، وأسد قبلهما وأقدم موت. وقال الحازمي إسحاق بن إدريس الأسواري يقال إنه أول من جمع المسند بالبصرة، ويقال أول من صنف المسند موسى بن قرة الزبيدي. وقال الحاكم أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيد الله بن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي وبعدهما أحمد وإسحاق وأبو خيثمة والقواري. وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور أن أبا جعفر عبد الله بن محمد مسند شيخ البخاري، إنما قيل له المسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء النهر من بلاد فارس. قالوا الذين صنفوا منهم من أفرد الصحيح كالبخاري، هذه الطبقة الثالثة، للطبقة الأولى في بداية زمان في خلافة عمر بن عبد العزيز على رأس المئة، الطبقة الثانية ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة وهؤلاء ومالك بن أنس وغيرهم، الطبقة الثالثة بعد المئتين على رأس المئتين منهم من أفرد الصحيح كالبخاري، كالأول مجموع الصحيح مع الضعيف، موطأ مالك فيه صحيح وضعيف، فيه مسند وفيه منقطع وفيه بلاغات وفيه مراسيل، ما اشترطش الصحة، إنما جاء من قين بعدهم كالبخاري واشترط الصحة، قال سأفرد الصحيح فقط. قال منهم من أفرد الصحيح كالبخاري ومسلم ومن بعدهم كابن خزيمة وابن حبان، لكن ليس صحيح ابن خزيمة في الدرجة الأولى كصحيح البخاري، ولا كصحيح ابن حبان في الدرجة الأولى كصحيح مسلم والبخاري، ولكن كتابهما لا يبلغ مبلغ كتاب الشيخين. ومنهم من لم يشترط الصح وجمع الصحيح وما قاربه وما فيه بعض لين وضعف، وأكثرهم لم يثبتوا ذلك ولم يتكلموا على التصحيح والضبط. وأول ما علمناه بيّن ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله، قد بيّن في كلامه هذا أنه لم يسبق إلى ذلك. انظروا كيف أسبقية الإمام الترمذي وأوليته في هذا المجال وهذا الموضوع، وجعل الله عز وجل في تصنيفه الخير الكثير والنفع العميم. قال واعتبر بأن هؤلاء الأئمة الذين سموهم صنفوا ما لم يسبقوا إليه، فإذا زيد في التصنيف بيان العلم ونحوها كان في تأسن بهم في تصنيف ما لم يسبق إليه. انظر بيّن عذرهم. وقد صنف ابن المدين علي بن المدين أبو الحسن ويعقوب بن شيبة والحافظ الكبير العلامة صاحب المسند الكبير مسانيد معللة، لكن ما بلغنا من علم ابن المدين إلا قطعة يسيرة جدا جدا جدا، فكاد تكون في مثل هذا الحجم أو أقل. وأما مسند ابن شيبة فهو قال عنه الحافظ الذهبي لعله لو اكتمل لبلغ 100 مجلد، 100 مجلد. وأيضا احنا كنا نفهم المجلد عندهم حجمه ايه، المجلد عندهم قدر 30 حديث، يكتب فيه 30 حديث بالإسناد، يعني كراس 30 صفحة، كراس صغيرة. هذا المجلد عندهم، ليس المجلد عندهم كالمجلد عندنا. عرفنا يا إخوان؟ قدروا المجلد عندهم 30 صفحة. قال وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها، وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء. أنت تشعرون أن ابن رجب كأنه عايش مع الترمذي، ماشي معاه، داخل معاه، خارج معاه، والمحبة والمودة والألفة والثناء والتزكية، سبحان الله، شيء بالغ. هكذا العلماء، العلم رحم بين أهله، يتراحمون ولا يتنافرون وتناقرون، لا. قال وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها، وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء، يعني مع التعليلات ما اكتفاش نفع الفقهاء، فذكر الأقوال وقائلها، هذا مكروه، هذا مستحب، هذا محرم، هذا جائز، الأحكام. قال وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء، وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ وسفيان في الجامع. جامع سفيان هذا شبيه يعني إيه في حكم المفقود، موطأ مالك موجود. وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه. أحمد بينكر إيه؟ بينكر كيف نجمع أقوال الصحابة والتفاسير مع الأحاديث، ما يريد يختلط هذا بهذا. أحمد رحمه الله يريد إيه؟ تقرأ الحديث فإن كان يدل على تخويف انزجر بدون تفسير، معنى إن كان يدل على يعني ترغيب رغبت وعملت وسارعت وشمرت. فيقول وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه، حتى أنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وآثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده. وكره أحمد أيضا أن يكتب مع الحديث كلام يفسره ويشرحه، وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد والقاسم ابن سلام. لكن في الحقيقة هذه الطريقة لها مميزاتها، وضع الحديث وشرحه كلام الصحابة والفقهاء له مميزات انتفعنا به نحن أهل الزمن المتأخر، حيث ضعفت الهمم وقلت العزائم معنا، ويصب علينا الطريقة الأولى. قال ورخص في غريب الحديث الذي صنفه أبو عبيد أولا، أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم لما بسطه أبو عبيد وطوله كرهه أحمد وقال هو يشغل عما هو أهم منه. غريب الحديث موجود وغريب القرآن موجود، ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام متأخرين في معاني الحديث والفقه انتشارا كثيرا بما يخالف كلام السلف الأول، فتعين ضبط كلام السلف. هنضبطه ازاي؟ بالكتاب من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه، ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. وكان ابن مهدي يندم على ألا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسيرات، إن أنت من تكتب الحديث وشرحه جنبه تستحضر المعاني بخلاف ما يكون بعيد من يدك في مكان ثاني أنت كتبت. قال وكان الكلام في العلل والتواريخ في فوائد، قد دون أئمة الحفاظ وقد هجر في هذا الزمان. ودق شوف ابن رجب بيتكلم في زمان القرن 7 و8 الهجرية، يقول وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه إن درس، فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية. الحمد لله أن هم صنفوا هذا وكتبوه لنا فحفظنا، الحمد لله، ولكن نحن نضيع مع الضائعين، صلى الله عليه وسلم. قال ففي التصنيف به ونقل كلام العلم المتقدمين مصلحة عظيمة جدا، فكان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. اكتبها، احفظها، سجلها، دونها، توقع الحفظ خوان النفوس. نعم. والصحيح العلم ما دخل معك الحمام صح؟ اللي هو في جوف في صدر، يدخل معك الحمام، يدخل معك السوق، انت في الطائرة ومعك، انت في العمل ومعك، انت في البحر ومعك. العلم هو ذا العلم، لكن احنا اليوم قل حفظنا، احتجنا الى الكتاب، لابد من الكتاب عشان تثبت الفوائد والمعلومات والاحكام. قال وقد كان سنة.
ايه اللي حمل الامام احمد على القول في الكون في الكتاب؟
اول شيء تعظيم لحديث النبي عليه الصلاه والسلام. ما يريد ان يختلط مع حديث النبي عليه الصلاه والسلام كلام حد ثاني من العلماء الفقهاء معنا. الشيء الثاني قلنا ربما الحديث يدل على الزاج، فياتي التفسير مثلا. من قال لاخي مثلا يا كافر خد بقى يا احدهما، اما تروح انت في الشرح يجيب لك 10 او 11 وجه يخرجك من الحديث ده المتعارض مع الحديث الثاني. الامام احمد عايز الحديث كده واخد منه، ما تجيبش الوجوه ولا الشروح عشان يخوف الناس من تكفير المسلمين. وقس على. طيب. قال وقد كان السلف الصالح مع سعه حفظهم كثره الحفظ في زمانهم يامرون بكتابه الحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الامه؟ ده في زمان. طب لو شاف زماننا يعمل ايه ويقول ايه؟ ده شيء ثاني، شيء عجيب. قال فكيف بزماننا هذا الذي هجرت في علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منا إلا ما كان مدونا في الكتب لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة وحفظها. راحوا في حيص الرئيس، راحوا في مليان الفلاسفة والمتكلمين، نعم، والقواعد العقلية، وعرضوا بها النصوص النقلية. قال أبو قلابة الكتابة أحب إلي من النسيان. صدق، الكتابة أحب إلي من النسيان. صحيح. أنت الآن سجل في دفتر واترك الدفتر ده 10 سنين حصله، طب 20 سنة حصله برضه، بس تحافظ عليه وحطه في الدولاب في درج في العليه، هتحصل الدفتر ده سنة من السنوات تقول والله أنا كنت بكتب في اليوم الفلاني درس الفلاني فائدة الفلانية، والله الحمد لله أنني كتبتها لي كانت ضايعة عني. هكذا قال الكتابة أحب إلي من النسيان. كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما حسنه الشيخ الألباني يقول قيدوا العلم بالكتاب، يعني بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. قال وقال ابن المبارك لولا الكتاب لما حفظ. هذا ابن المبارك يقول. قال قال الخلال، هذا احمد بن محمد بن هارون تلميذ الامام احمد، اخبرني الميموني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني تلميذ احمد ايضا انه قال لابي عبد الله يعني احمد بن محمد قد كره قوم كتاب الحديث بالتاويل، يعني بالتفسير والشرح، كأنه يعرض من الإمام أحمد، بس يسأله سؤال يعني في حكم بدون ما يقول له أنت قلت. قال إذا يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث أو كتابة الحديث. وقال حدثونا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقان. شوف لأحمد أن رأيان قولان. وقال إسحاق المنصور الكوسج، وهذا هو الأظهر والأكثر عن أحمد الكتابة. قال قلت لأحمد، إسحاق بن منصور بن من هذا؟ الكوسج معروف تلميذ أحمد، وللكوسج أسئلة لأحمد. قلت لأحمد من كره كتاب العلم؟ قال كرهه قوم ورخص في قوم. قلت لو لم يكتب ذهب العلم؟ قال أحمد ولولا كتابة أي شيء كنا نحن. صحيح. بهذا يا إخوان ننتهي من دروسنا الليلة في هذا اليوم الذي يسأل الله عز وجل أن يكون مباركا نافعا طيبا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون علينا وعليكم الدوام والاستمرار في طلب العلم، إنه سبحانه وتعالى نعم المسؤول والمدعو والمرجو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى الأربعاء المقبل إن شاء الله عز وجل.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.